360 كيلومترا من الوجع، مكان صغير يدعى غزة، صممته إسرائيل كجغرافيا دائمة في دائرة الاستهداف. المخطط الإسرائيلي هو مزيج من حصار طويل يفصل حروبا دموية. الزمان العام 2008، المكان غزة، الفعل الوحشي. هو عملية عسكرية كبرى تدعى الرصاص المصبوب، رصاصا صبته إسرائيل على أجساد من لحم وطفولة. وفيما انتهت الحرب بآلاف الضحايا، عادت لغزة سنوات ثلاث عجاف من الحصار قبل أن تجد الوقت ملائما من جديد لحرب جديدة. قائد القسام أحمد الجعبري كان الهدف الذي قررت إسرائيل أن تبدأ عبر اغتياله الحرب.
اغتيال القائد الكبير أحمد الجعبري يعني هو يعني حقيقة قامة كبيرة في المقاومة الفلسطينية على مستوى قطاع غزة، بل على مستوى فلسطين، وله بصمات كبيرة في المقاومة، خاصة في عملية الوهم المتبدد وصفقة وفاء الأحرار واندحار العدو الصهيوني عن قطاع غزة.
إسرائيل لم تنسى للجعبري بأنه هو الذي أسس القسام، أنه الذي يقف وراء العمليات الكبرى للقسام، وأكثر من ذلك لم تنسى له دوره في صفقة الأسرى. وأعتقد أن إسرائيل منذ أن رأت الجعبري يقوم بهذا الدور القوي، قررت أن تغتال الجعبري.
كل مكان في غزة هو جزء من بنك الأهداف الذي حددته إسرائيل سلفا. هذا البنك لم يحتوي أهدافا عسكرية للمقاومة فقط، بل منازل مواطنين أيضا. عائلة مشهراوي اختبرت معنى وقسوة الحرب عندما استهدف منزلهم. أطفال منهم من لم يتجاوزوا 11 شهرا، سيكون هذا هو آخر عهدهم بالحياة.
على السريع. ايش كنت تسوي يا بابا في الاوضه لما قبل ما ينضرب علينا الصاروخ؟
العب انا وعمور.
وين كنت تلعب؟
هاي.
وين؟ عايش؟
على البسكليت.
وين بسكليتك؟
هاي.
ايش صار في يا بابا؟
انحلق.
من مين؟
من اليهود.
بتحب عمورة؟ طب وين راح يا بابا عمور؟ لما صار ضرب كتير على غزة، قالت لهم زوجتي لازم نطلع من داخل هذا المكان. هذا المكان خطر لأنه زينجو ما بيحمي. لو وقعت علينا شظية، لو وقع علينا صاروخ، لو وقع علينا إشي، لازم نطلع برا. فين برا؟ مظلة. فالكل وافق. هي أخذت إيد عليه وجريت من هذا المكان، يعني جريت للخارج إنها تطلع برا تصير في الحماية يعني. فهي وصلت هذا الباب، وهبة وأخوي أحمد كانوا ماشيين وراها. بعد تقريبا دقيقة من الضربة، طبعا المنطقة هذه كلها صارت نار. النار وصلت لبرا الباب يمكن مترين. المرة تشردت، أخذت ابني الكبير اللي هو علي، هذا صاب طبعا براسه، كان الدم يشر من وشه من كل منطقة. وأحمد صار يجري برا، ما كان في حد في البيت. صارت هي تزعق تقول إلحقوا ابني عمر جوا، ابني عمر جوا. ما فيش حدا كان من أهل الشارع، لما نسمع صوتها يجوا على المنطقة يعني. ففي شاب طفى أحمد، وبعد شوية إجا نساف أخذهم الثلاثة وراحوا، وظل جوا اللي هو عمر وهبة، بس ما حدا عارف أصلاً مين الموجود. ما حد عارف إيش اللي بيصير قاعد جوا، هل قديش في أشخاص، ما كانش حدا عارف. بعد شوية لقوا هبة مرمية هنا بعد ما طفوا النار، طبعاً كان راسها رايح، ولقوا ابن عمر كان موجود في هذا المكان. كان موجود هذا المرمي عند المغسلة هذا. طبعا اللي مسكه اللي هو ابن جيراننا، بقول لي لما خشيت جوا ما كنتش عارف مين الموجود او ايش الموجود او ايش الجسم هذا، لانه كان كان محروق بطريقة فظيعة جدا جدا جدا. حملوا قال لي كان يرتعش الولد وصرت أجري ووديته على الإسعاف. صرت أسأل أي حد موجود، عايش عمر؟ أمانة عايش؟ ما حدش كان راضي يقول لي. في الآخر نزلت تحت، قعدت عند ابني ومرتي تحت في الاستقبال، لغاية بعد شوية نزل واحد من أصدقائي قال لي ابنك استشهد. يعني كانت إيش أقول لك، صرخة يعني، أنا صدمت. وطبعا يعني الحمد لله على اللي صار، بس مش قادر أحكي.
ما جرى في غزة كان نجاحا لسلاح الجو الإسرائيلي الذي استهدف رئيس أركان حرب حماس ودمر القدرة الصاروخية للمنظمات التخريبية في القطاع.
عندما قال إيهود باراك أنه دمر بنك الأهداف، تؤكد العمليات القتالية الفلسطينية أن الصواريخ كانت مستمرة.
إسرائيل لم تؤثر على القدرة الصاروخية للمقاومة الفلسطينية، كانت واهمة وكانت تبين للرأي العام الإسرائيلي أنها ضربت مواقع.
انعقدت قيادة كتائب القسام على الفور واتخذت القرار ببدء عملية معركة السجيل، وبدأ الرد المكثف والقوي بعد 4 ساعات من عملية الاغتيال.
العدو الإسرائيلي لم يكن ليتوقع أبدا أن تكون ردود الفعل على هذا العدوان بهذا الحجم، لأنه كان يعتقد أن رد الفعل سوف يقارب ما جرى إبان اغتيال الشهيد الكبير مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ أحمد ياسين.
الأنفاق، المنازل، وكل شيء يتحرك على الأرض هو هدف مشروع.
نريد أن يعيش المواطن الفلسطيني في غزة كما يعيش المواطن الإسرائيلي في الجنوب بالخير وسلام. حربنا ليست مع أهل غزة، حربنا تستهدف المنظمات التخريبية. عمود السحاب مستمر ضد أوكار الإرهاب في غزة وليس ضد أهل غزة.
كل الشعب الفلسطيني بنك أهداف، يعني عندما تقتل أطفال ومدنيين، هذه كلها يعني تل إسرائيل لا يوجد بنك أهداف، وهذه تضحك بها الرأي العام الخارجي وتقول أنني أستهدف فقط مراكز عسكرية أو صواريخ.
الجبهة الداخلية الإسرائيلية هي نقطة ضعف الكيان الوحشي الذي اعتمد على استراتيجية أنقل المعركة إلى أرض عدوي، وفي المقابل استراتيجية المقاومة اعتمدت على التوسيع. رد المقاومة يشمل مدنا وبلدات اعتقد الإسرائيليون أنها آمنة. خط أحمر حطمته المقاومة عبر إطلاق صواريخ الفجر الإيرانية. تل أبيب في دائرة الاستهداف.
وجهنا صواريخنا داخل المدن المحتلة لأول مرة في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني. كمدينة تل الربيع المحتلة.
هناك مفاجأة قد وقعت، كان العدو الإسرائيلي يعتقد ويصرح علنا بأن المقاومة تمتلك أسلحة جديدة، ولكنه في واقع الأمر لم يكن يعلم بدقة حجم وعيارات ومديات هذه الصواريخ.
بالدم كسر الفلسطينيون معادلة الانقسام. الضفة الغربية والقدس وقفتا مع غزة، حيث شهدت منذ الضفة الغربية أعنف اشتباكات لها مع الاحتلال، ليرتقي شهيدان في رام الله والخليل.
عندما خرج الناس في الضفة الغربية دعما لغزة ومناصرة لغزة، هذا خلق حالة شعبية أو ما يمكن أن نسميه بداية ثورة وانتفاضة في الضفة الغربية. إسرائيل خافت من تداعيات ذلك.
الحرب البرية لعبة إسرائيل في مواجهة غزة، حيث أمرت باستدعاء 75,000 من جنود الاحتياط. رئيس هيئة الأركان بيني جينتس يأمر بنشر المنظومة الخامسة للقبة الحديدية في تل أبيب، بعد أن تم تصنيفها ضمن المناطق الاستراتيجية التي تقع على رأس بنك أهداف المقاومة.
استعملت التفكير بالاجتياح كورقة ضغط، إن لم تنجح عملية القصف في تحقيق ما تريد فكانت هي تفكر في عملية الاجتياح، ولكنها في نفس الوقت كانت تعلم أن الاجتياح في هذه المرة سيكون مختلف عن المرات السابقة. فالمقاومة التي امتلكت هذه الصواريخ المتطورة على مستوى القصف، فهي تملك أيضا أسلحة متطورة على مستوى الحرب البرية.
كنا نستعد لبدء هذا السيناريو بكل ما نمتلك بإذن الله عز وجل، بل إن كتاب القسام بادرت إلى قصف هذه التحشدات العسكرية واستهداف آليات عسكرية واستهداف جبات عسكرية من التحشدات، وأصبح هناك جرحى وإصابات وخسائر في الأرواح في صفوف الجنود حتى المتحشدين حول قطاع غزة.
إسرائيل لو أقدمت على الحرب البرية كانت ستخسر خسارة فادحة. كانت هناك عتاد مخبأ عند سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية لم يعهده الاحتلال من قبل ولم يكن يعرف عنه. سرايا القدس كانت جاهزة لصد هذا العدوان،
واعلن عنه هذا يعني القادة إسرائيل باراك عندما قال إن إذا دخلنا في هذا الحرب سيسقط مئات القتلى الإسرائيليين. هذه المأساة لا يمكن السكوت عنها، وعلى العالم أجمع أن يتحمل مسؤوليته في وقف هذا العدوان، وعلى إسرائيل أن تحترم التعهدات وتحترم المواثيق التي وقعت عليها.
رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في غزة، حيث قواعد اللعبة قد تغيرت وستصبح غزة في حربها قبلة لوزراء عرب. إسرائيل جاء ردها العسكري هذه المرة يحمل دلالات سياسية، مبنى رئاسة الوزراء سيصبح هو الهدف التالي.
قامت دولة الاحتلال بالتصعيد في محاولة للتعويض لأسباب داخلية، وفي محاولة للقول بأنها غير راضية على الإطلاق من ردود الفعل العربية الإيجابية.
إسرائيل كانت تعرف أن هذه الزيارات تعكس تحولا جذريا في الموقف العربي تجاه المقاومة وتجاه إسرائيل، وبالتالي هي تعرف دوافع حقيقة دوافع للزيارات العربية.
اللعبة الاستراتيجية التي احترفتها إسرائيل هي لعبة تستحضر الموتى بشكل دائم من دون تمييز. عائلة الدلو ستختبر أيضا معنى المجزرة وطعمها المر. 12 شهيدا أغلبهم من الأطفال. إنها لعبة القرن 21، تدعى لعبة الإبادة الجماعية.
أسرة كاملة تم إبادتها بدم بارد دون أي ذنب، حتى لو كان هناك لإسرائيل هدف لا يحق لها بموجب القانون الدولي أن تقصف هذا الهدف طالما أن هناك مدنيين أبرياء.
الاحتلال يستخدم هذا الأسلوب كثيرا، وهو استهداف المدنيين والضغط على المقاومة من خلال ارتكاب مجازر ضد المدنيين العزل والآمنين في بيوتهم. وهذا الأمر لجأ إليه الاحتلال في حرب الفرقان وفي هذه الحرب، وهو يعني هذا الأمر مشهور فيه الاحتلال الصهيوني منذ يعني بداية تاريخه الأسود على هذه الأرض.
العالم العربي الذي صمت طويلا بحكم هيمنة الأنظمة الشمولية تغيرت معادلته أيضا، حيث شهد مسيرات دعم لغزة فيما ينكشف الوجه الإسرائيلي بكل قبحه أمام العالم الغربي الذي وجد نفسه متعاطفا مع الغزيين، وهم الذين أبصروا الحرب وتابعوها بشكل مباشر.
المجتمع الدولي يعيش مؤامرة صمت تشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم. المشكلة ليست في القانون، المشكلة في عدم احترام إسرائيل للقانون وعدم وجود مجتمع دولي يضغط على إسرائيل ويلزمها باحترام القانون الدولي في الحالة الفلسطينية.
إسرائيل مطمئنة أنها محمية، إذا ما تطورت الأمر هي محمية بالفيتو الأمريكي الذي سيستعمل في مجلس الأمن إذا ما تقدم الطرف الفلسطيني أو الطرف العربي بمشروع قرار لإدانة هذا العدوان.
أبصرت أمريكا رد الفعل الفلسطيني فيما لم تمتلك الجرأة على رصد آلاف الضحايا الفلسطينيين. الموقف الأمريكي يعني إسرائيليا نعم للحرب، لتجد عائلة حجازي هذه المرة نفسها ضحية للرؤية الإسرائيلية المدعومة أمريكيا.
هنا غرفة الضيوف، وهنا هذا صالون، وهنا الحمام، وهنا المطبخ، هذا غرفة الضيوف.
كلنا قاعدين في الغرفة، أنا والوالدة وإخوتي وأختي، والوالد كان في الصالون هو وصهيب ومحمد، والوالد كان بيصلي وصهيب ومحمد كانوا بيلعبوا على البسكليت، فشفنا اشي بلمع احمر فما توقعناش انه تكون القصف لنا.
انا كنت تحت الركام، كنت واقع على نفسي وكنت قلب العربي ما قدرتش اتنفس، في اخر اللحظة شهدت واجوا المسعف سحبني،
وانا من كتر ما هي الهواية القصف حامية انحذفت من بيتنا عبر جيراننا.
وأخوي مصعب كان اللي هو جنبي، كانت أمي تغير له أوعيه مع حمل هواي، طار هو على باب الدار، بعدين وقف وصار يمشي فوق الركام.
أبوي استشهد وصهيب ومحمد.
الوالد والبلدة كانوا يحنوا علي كتير، ما كانوش مخليني محتاجة إشي.
نتمنى ترجع حياتنا من أول بشتير.
الإعلام الفلسطيني تقرأه إسرائيل على أنه يشكل تهديدا استراتيجيا. الصورة أخطر من الصاروخ، والجريمة لا تصبح جريمة إلا بحضور الكاميرا. برج شوا وحصري والشروق يضمان عشرات المؤسسات الإعلامية، لذا استهدفتها بالصواريخ. صحفيون آخرون اغتالتهم إسرائيل بشكل مباشر عبر استهداف سياراتهم. إذن هذا ما تريده إسرائيل، تحويل الشاهد إلى شهيد.
تفاجأنا في 18-11 الساعة 1:35 صباحا من فجر يوم الأحد، قامت قوات الاحتلال بقصف المكتب علينا بأربع صواريخ. الصاروخ الأول كان صاروخ أباتشي وأصبنا منه إصابة مباشرة، والصاروخ الثاني كان على جدران المكتب، الثالث كان حين الإسعاف الطواقم الطبية والشباب والزملاء الصحفيين هم حاولوا أنهم يجي ينقذونا، كان الصاروخ الثالث نازل علينا. وطبعا أنا أصبت في شظايا في بعض أنحاء جسمي وفي قدم اليمنى، وبتر قدم زميلي خضر الزهار رغم ذلك الصحفيين كانوا مستمرين في عملهم ونقل الصورة ونقل الحقيقة،
لأن الصورة والصوت التي وثقها الصحفي الفلسطيني ووكالات الأنباء هي ساهمت في فضح إسرائيل ووضعتهم في موقف محرج أمام العالم على المستويين الرسمي والشعبي.
القرار السياسي والعسكري كان واضحا، تل أبيب ليست الهدف الوحيد، القدس المحتلة ستدخل أيضا إلى دائرة الاستهداف، هرتسيليا ستعرف طريقها إلى الملاجئ، فيما تكشف المقاومة عن خبرات جديدة تكنولوجية مكنتها من إسقاط طائرة استطلاع.
كانت المفاجأة المدوية استهداف مدينتنا وعاصمتنا المحتلة القدس بصواريخ طالت أهدافا هامة، جعلنا كل إسرائيل تحت مرمى النيران، لم يكن هناك سقف للمقاومة، كل الجبهات كانت مفتوحة، المقاومة الفلسطينية أبدعت في هذا وجعلت إسرائيل تعيد حساباتها.
الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدت مرتبكة لا تصدق أن غزة الصغيرة ستدخل نصف إسرائيل إلى الملاجئ. الرد الإسرائيلي سيأتي وحشيا ودمويا عبر استهداف المزيد من المنازل ومن ضمنها منزل عائلة أبو زور.
ابن هاب كان نام حزين، أبو سنة أمه مصيف فراشه، هذا كانت إيده عاملها هيك ونايم في النوم، لا قالت لي صارت تعيط، قالت لي حاسه حالي بيصير شيء الليله عندنا فوضى، بقول لها واحد الله بتحل ايش ما قلبته على الشقه الثانيه نفس الحاجه، قالت صارت تقول لي ابنك نايم حزين بيصير شيء عندنا الليله، قامت حملته وانتني في حضنها في النتفه هذه ونمنا احنا فيش ساعه ونص لو صار صاروخ زلانه هذا اضار عزا، رفعت الفرشه هذه وحطناها لسه بغطي وجهي في الاحرام لو صاروخ نزل زلانه قبط فرصة التلفزيونية كانت نايمة تحت التلفزيون بالصبح، وهي ناس ليش بتقول لها سعد التلفزيون راح يقع عليها، قلت لها لا نايمة مش راح يصير شيء الحمد لله تشفينا حالها، لو التلفزيون وقع على راسها هي كانت هان وروان هان بحضنها بنت من سنة ونص وهاب كان هان وسنتين ونص وانا كلها هان على الطرف، هي طلعوا اهل الدار اصواتنا، هذا الباب مش عارف كيف فتح، كل ما على الهواية فتح الباب، ابويا بحكي ايش في لو صار خليل صار يقول له جزوختي نزل صاروخ بشقة سعدة الطار انضبطت ونكسف، هذا صاروخ تحذير، أبويا قال نطلع من الطار والنسوان كلهم طلعوا وين؟ لو عمي قال تعالوا عندي، قالت هم من طلعوا فوق أنا قدمت عند السيارة هذه هان ببديل وجهي هيك لا مرة بتطير عن الثانية هان قدمت مرة في النكفة هان وعاهد الله يرحم الشهيد هان وابن اخويا اللي استشهد هناك، هذاك ابن اخويا محمد استشهد على المسرح، ها من كنت امه يا هالقطعه هاي ابو 4 سنين، هاي 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 هاد الجلده كانت طايره، هاي دم، هاي دم ابن اخويا، هاي وعاهد كان مرمي هان الشهيد الله يرحمه النكته هاي مرت ثلاثان مرت هيثم بن عمي لقوها الساعة 6 الصبح هاي الثلاجة وكيس السكر لقوها هان بعد ما صح بعد ما طلع الضوء تحت النهار في النتفة هذه لقوناها فقدوها آخر واحدة وبدي أفرجيك وين لقيت بنت روان بسنة ونص كانت بحضن أمها وهي فوق بنت روان لقيتها هان عند كنزين وغاد كلهم رافعينه في ضرع الزم لقيتها هنا عرفتها من صوتها بنت روان كانت بحضن النتفة هذيك عند الخشبة الكراسي الدار انا بصرهاش اصلا بس من عشان اولادي من الحياة بنشوف بصيروا عيني من بروح الدار مسافة الليل بصير يقول لي ماما بابا ماما ماما بقول يا ماما يا بابا ماما استشهدت فوق عند ربنا الله يرحمها بوسة وعملها باي برفع ايده زي هيك ماما بعملها زي هيك باي يا ماما وروان نفس القصة هدول اولادي مسنة ونص ومسنتين ونص
إنها شروط للتهدئة تتم عبر تكثيف الغارات واشتراطات إسرائيلية رفضت فلسطينيا. وأما الرؤية الفلسطينية فقد اعتمدت على تغيير قواعد اللعبة. حديث عن التهدئة وحراك سياسي ودبلوماسي. الاعتقاد أن ما لم تحققه إسرائيل عبر الصواريخ قد تحققه عبر المفاوضات التي تحفظ لها ماء وجهها.
عادة باللحظات الأخيرة يجري تفريغ الأسلحة من رشقاتها الأخيرة، ويحاول كل طرف أيضا أن يبتز ما أمكن شروطا أفضل.
هذا جزء من تقنيات الحرب، بمعنى الحديث عن تهدئة ثم التهديد باجتياح بري وإعطاء مهل وساعات، هذه جزء من الحرب النفسية. ولكن فيما يتعلق بهذا الشأن التأخير ل 24 ساعة تقريبا، أنا أعتقد هذا كان لإعطاء مزيدا من الوقت للوسيط المصري لمصر ولأمريكا، وخصوصا أنها في اليوم الأخير جاءت كلينتون إلى المنطقة، وبالتالي أعطى مزيد من الوقت من أجل التوصل إلى تهدئة.
عبوة ناسفة في حافلة رغم الإجراءات الأمنية المشددة. استنفار المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إنها إشارة سهلة لما يمكن أن تذهب إليه هذه الحرب. أما الجنود الإسرائيليون المحيطون بالقطاع فقد أصبحوا أهدافا، وتحول فيهم الصياد إلى فريسة.
العملية التي جرت داخل الخط الأخضر، وإمكانية أن استمرت العملية العدوية لإسرائيل، أن تصبح هناك عمليات أخرى على هذه الشاكلات. إذن هناك أسباب متعددة هي التي عجلت بتوقيع اتفاقية التهدئة.
حددت ساعة وقف إطلاق النار بالساعة 2100، الساعة 21 يعني 9 من بتوقيت القاهرة، الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 21/11/2012.
جرى وقف لإطلاق النار أولا بطلب أمريكي وبطلب إسرائيلي وبطلب أوروبي ووفق شروط المقاومة، وهذا إنجاز جديد يضاف للمقاومة الفلسطينية.
في اليوم الثامن وضعت الحرب أوزارها. 8 أيام من الموت والفجيعة والحزن ستصبح الآن فرحا عاربا في شوارع قطاع غزة. إنه النصر الذي يعزز قناعة غزة أن للحرية ثمنا، وأن الحزن ليس قدرا محتوما. الفلسطينيون رائعون في نسج عالم كامل من الفرح بخيوط من حزن. هنا حرب الأيام الثمانية، وهنا غيرت غزة قدرها.
شكرا للمقاومة، شكرا لكل يعني لكل واحد شارك في الدفاع عن أرضه.